بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر نحو أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاءه. الشرح: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. وبدأت بالمجرور بالحرف، لماذا؟ لأنه الأصل. والحروف الجارة 20 حرفا، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا عدا حشا إلى آخره. سردها ابن مالك في الألفية في بيتين تقريبا. والحروف الجارة 20 حرفا، أسقطت منها 7، يعني حذفت منها 7، وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا. لماذا ابن هشام أسقط هذه 7؟ أما خلا وعدا وحاشا فقد أسقطها لأننا درسناها في باب الاستثناء. وأما لعل ومتى وكي ولولا، وأما لعل ومتى وكي وكذلك لولا، الجر بها شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فلذلك أسقط هذه 7. 3 من حروف الاستثناء، و4 الجر بها شاذ، يعني ليس عند كل العرب وإنما عند بعض العرب، فلذلك هو أسقطه لأنه يركز على ما عليه جمهور العرب. قال: والحروف الجارة 20 حرفا أسقطت منها 7، وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا. وإنما أسقطت منها 3 الأولى لأني ذكرتها في الاستثناء فاستغنيت بذلك عن إعادتها. وإنما أسقطت 4 الباقية، لماذا؟ لشذوذها، يعني الجر بها شاذ، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل فقط، قبيلة عقيل هي التي تجر بلعل، يعني تستعمل لعل حرفا من حروف الجر، يقولون لعل زيد، لعل الرجل، يجرون بها. ونحن ماذا نفعل بلعل؟ ننصب بها الاسم ونرفع بها الخبر، ونجعلها اسما من أخواتي، ونجعلها أختا من أخواتي إن، وقد تقدم هذا في باب إن وأخواتها. لا يجر بها إلا عقيل، قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. نعم، هذا البيت هجاء، ويعني شرحه موجود عندكم، يعني معنى قبيح موجود عندكم في الحاشية. لعل الله فضلكم، يعني جعلكم أفضل منا، فضلكم علينا بشيء، هذا الشيء هو أن أمكم شريم، وهذا سب، يعني يشتموا أمهم بهذه الصفة. لعل الله، لعل حرف جر، والله لفظ الجلالة مجرور على مجره الكسرة، هذا عند عقيل، ولكن عندنا نحن كيف نقول؟ نحن نقول لعل الله. الثانية: متى. ومتى لا يجر بها إلا هذيل فقط، قال شاعرهم يصف السحابة: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. شربنا، هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف فيه السحاب، يقول إن هذه السحاب شربنا بماء البحر، يعني شربنا، الباء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى من. شربنا بماء البحر، يعني شربنا من ماء البحر. وقيل إنه في مثل قول الله عز وجل، قيل يعني في تفسير قول الله عز وجل: عينا يشرب بها. بعضهم قال، بعض المفسرين قال يشرب بها، أي يشرب منها، وفيه كلام يعني عندهم: سقاء أم عمرو كل آخر ليلة، حنات مسود ماؤهن ثجيج. شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. شربنا أي سحب، أي السحب، شربنا من ماء البحر ثم ترفعت، يعني ارتفعت إلى السماء. متى لجج جمع لجة، واللجة هو معظم الماء. خضر لهن نئيج، النئيج هو الصوت العالي المرتفع. المعنى هو يدعو لهذه أم عمر بأن يسقيها الله عز وجل بماء، بماء سحاب. هذه السحاب موصوفة بأنها شربت من ماء البحر وأخذت ماءها من معظم الماء، ولها في تلك الحال صوت عالي مرتفع. نعم. قال رحمه الله: وكي، الكلمة الثالثة كي من الكلمات الشاذة، والجر بها شاذ، لا يجر بها، ولا يجر بها إلا ما الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء تقول العرب كيمة، يعني لمة، كيمة معناه بمعنى لمة، فكي هذه حرف جر، وما اسم استفهام في محل جر بكي، والهاء هاء السكت تجلب عند السكت، أصله كيما، ومعنى كيما يعني لما، ولكن القاعدة أن اسم الاستفهام ما إذا دخل عليه حرف الجر حذف ماذا؟ حذفت ألفه، حذفت ألفه، كما قال تعالى عم ما بحذف الألف لدخول حرف الجر على ما الاستفهامية. فيما أنت من ذكرها فيم بحذف الألف، بما تبشرون بم، الوقف عليه بم تحذف الألف، هذا الأصل. ولذلك هنا الألف في كيمة حذفت الألف من ما، ولا أصله كيمة ثم حذفت الألف ووقفنا عليه فقلنا كيمة، ومعنى كيمة يعني لما فعلت هذا. كلمة الرابعة والأخيرة لولا، ولولا أيضا الجر بها شاذ، المفروض لا يأتي ما بعدها مجرورا، ولا يأتي بعده يعني شيء له علاقة بالجر، وإنما بعده يجب أن يكون مرفوعا، هذا شاذ. قال ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولا يا، لولا يا، إيش يقولون؟ يقولون لولا حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. طيب، ويعني هنا في تفاصيل يعني ليست مهمة الآن. يقولون لولا حرف جر شبيه بالزائد، فيقولون يعني الضمير هذا وإن كان مجرور لفظا لكنه مرفوع محله على الابتداء. على كل حال، ولولاك ولولاه هذا كله جار مجرور وهو نادر، حتى قال بعض العلماء إنه خطأ، خطأ أن تقول هكذا لولايا، خطأ، مفروض تأتي بعده بضمير رفع فتقول لولا أنا، لولاك هذا نادر بل قيل خطأ، مفروض أن تقول لولا إيش، تأتي بضمير رفع منفصل لولا أنت، لولاه هذا قيل خطأ ويجب أن تأتي بضمير رفع منفصل تقول لولا هو. قال الشاعر: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، أومت بعينيها من الهودج، الهودج والذي يوضع يعني على ظهر الإبل لأجل أن تركبه النساء، فهي أومت يعني أشارت بعينيها من الهودج لولاك، يعني وهي تقول لولاك يا فلان في ذا العام لم أحجج، يعني أنا حججت لأجلك أنت فقط، لأجل أن أراك. نعم، قوله لولاك هذا ما حكمه؟ شاذ نادر، بل قال بعض العلماء إنه خطأ، وأنكر المبرد استعماله، وهذا البيت ونحوه حجة لسبويه عليه. والأكثر في العربية، الأكثر في اللغة العربية أن تقول هكذا لولا أنا. ما الفرق بين لولا أنا ولولايا؟ فرق واضح، يعني الأنا هذا ضمير رفع، أما الياء في لولايا ليس ضمير رفع، هذا منفصل وذاك متصل. ولولا أنت ولولا هو هذا هو الصحيح، بدلا من قولك لولايا ولولاك ولولاه، الصحيح أن تقول لولا أنا ولولا أنت ولولا هو. قال الله تعالى لولا أنتم، ولم يقل إيش؟ لولا أنتم، من لم يقل؟ لولاكم، لم يقل لولاكم، فدل على أن هذا هو الأصح. وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة: الباء واللام والكاف والواو والتاء. هذه وضعت على كم شكل؟ على كم حرف؟ على حرف واحد: الباء واللام والكاف والواو والتاء. وما وضع على حرفين وهو أربعة: من وعن وفي ومذ. وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى وعلى ومنذ. وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة يعني فقط. هذا في إشكال؟ في إشكال؟ ليس في شيء، مجرد ترتيب يعني. وفي النهاية كلها ماذا تفعل؟ كلها تجر، سواء كان على حرف أو على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة. وتنقسم أيضا، هذا من باب التفنن فقط، وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر وهو سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف وربا. هذه السبعة يا أخوان تجر الأسماء الظاهرة ولا تجر الضمائر. مثلا الواو تقول والله، الله اسم ظاهر، هل يجوز أن تجر الضمير؟ ما يصح، لا يصح أن تقول وهو، يعني الواو قسم والهاء ضمير، لا يصح. إذن هذه السبعة لا تجر إلا الأسماء الظاهرة ولا تجر الضمائر. والقسم الثاني: وما يجر الظاهر والمضمر، يعني يدخل على الاسم الظاهر ويجره، ويدخل على الضمير ويجره، ما هو؟ وهو الباقي، البواقي. البواقي من غير السبعة التي ذكرناها، هذه تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير. مثال: مثل الباء، الباء تدخل على الاسم الظاهر تقول بالله لأشتهدن، دخلت على الاسم الظاهر. وأيضا تدخل على الضمير تقول به لأشتهدن، يعني بالله، فدخلت الباء على ماذا؟ على الضمير، وهذا جائز. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر، هذا القسم الذي الأول الذي قلنا عنه، السبعة التي لا تجر إلا الأسماء الظاهرة أيضا تنقسم انقسامات. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان، يعني بعض حروف الجر تتشرط، يعني تشرط أكثر، يعني تقول لا أنا ما أجر إلا ما يدل على زمن فقط، إذا لا يدل على زمن أنا ليس لي علاقة فيه، لا أجره. وهذا مثل من؟ وهو مذ ومنذ، هذه المختصة بالدخول على الأسماء الزمان. وهو مذ ومنذ تقول ما رأيته مذ يومين أو منذ يوم الجمعة، فتلاحظ أن يومين ويوم أسماء تدل على زمن. قسم الآخر: وما لا يجر إلا النكرات، بعض حروف الجر أيضا لها متطلبات، تقول أنا لا أجر إلا النكرة، خرج من؟ خرج المعارف فلا تجرها. مثل من هي التي لا تجر إلى النكرات؟ وهو رب، تقول رب رجل صالح، رب رجل، رب حرف جر ورجل مجرور، وصالح نعت لي رجل، فتلاحظ أن رب جرت رجل وهي نكرة، ولا يجوز أن تقول رب زيد لأن زيد معرفة. وأيضا من الأقسام: وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وهناك من حروف الجر ما لا يجر إلا لفظ الجلالة فقط، مثل ماذا؟ وهو التاء، تقول تالله وتالله لأكيدن أصنامكم، تدخل على لفظ الجلالة فقط. هل يجوز أن تقول تالكعبة تالنبي؟ طبعا نحن نعرف شرعا لا يجوز الحلف بغير الله، لكن نقصد من حيث اللغة، من حيث اللغة هل تدخل تاء القسمية على غير لفظ الجلالة؟ لا. وسبحان الله حتى في النطق تجدها غريبة، حتى في السماع تجدها غريبة. فإذا ما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، يعني قد لكنه قليل أن العرب يدخلون التاء على كلمة رب ثم يضيفون الرب إلى الكعبة، إيش يقولون؟ تربي الكعبة. هذا جائز أو لا؟ جائز لكنه قليل. وقد يجر لفظ الرحمن، هذا أقل وأقل وأقل، وهو أن تقول تر الرحمن، تر الرحمن، هذا أقل القليل. إذن صارت الأقسام كم؟ ثلاثة، الأكثر والأصل دخول تاء على إيش؟ لفظ الجلالة تالله. أقل منه أن تدخل على كلمة رب مضافة إلى الكعبة مثل ترب الكعبة، وأقل الجميع أن تدخل التاء على لفظة الرحمن تقول تالرحمن. وقد يجر وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن وهي التاء. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وقال تعالى تالله لقد آثرك الله علينا وهو كثير، وقالوا يعني العرب تربي الكعبة، أصلحوها أصلحوها، تربي الكعبة الباء عليها كسرة وليس فتحة لأن التاء حرف جر، تربي الكعبة لا أفعلن كذا وهو قليل، وقالوا ترحمان لا أفعلن كذا وهو أقل. ثم القسم الأخير وما يجر كل ظاهر، وهو من؟ وهو الباقي، باقي حروف الجر لا تتشرط لا تطلب شيئا، تجر كل ظاهر، كل اسم ظاهر سواء يدل على زمن أو لا، سواء فيه قسم أو ليس فيه قسم، سواء كان لفظ جلالة أو ليس لفظ جلالة، سواء يدل على سواء كان نكرة أو معرفة، يجر الجميع. مثل ماذا؟ مثل مثلا الباء، الباء تدخل على زمن وعلى غير زمن، بيوم وبزيد، تدخل على نكرة وعلى غير نكرة، برجل وبزيد، تدخل على لفظ الجلالة وعلى غير لفظ الجلالة، بالله وبزيد، وهكذا. أصل أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، يعني طيب أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. الشرح: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة، وقسمته إلى قسمين، أحدهما ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. ألا يكون المضاف صفة، يعني ماذا سيكون عكس الصفة؟ لا، صفة يقصد وصف، يعني أحسنت، يقصد الجامد، الجامد. إذن قوله ألا يكون المضاف صفة يعني أن يكون جامدا، والمضاف إليه معمولا لها، أي ولا يكون المضاف إليه معمولا لها، أي ولا يكون المضاف إليه معمولا لها، أي للأول. وسيأتي مثاله. إذا من هذا الكلام ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها أن ينتفي هذا، الآن نحن نتكلم عن باب الإضافة، والباب الإضافة مهم جدا، وابن مالك رحمه الله في الألفية ماذا فعل؟ جعل بابا خاصا لحروف الجر وبابا خاصا للإضافة لطول الكلام عليه، طيب فهو مهم، لكن ابن هشام سيختصر الكلام عنه. الإضافة، عملية الإضافة هو أن تأخذ اسما وتضيفه إلى اسم آخر، ويصبحان يعني كالكلمة الواحدة، مثل تقول كتاب زيد، والأول يسمى بالمضاف والثاني يسمى بالمضاف إليه، والعملية تسمى بالإضافة. طيب هذه الإضافة على أنواع وعلى أشكال سيبينها الآن، لكنها بصفة عامة في العموم تنقسم إلى قسمين: إضافة معنوية وإضافة لفظية، وسيأتي بيان هذا. الآن هو يقول لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما ألا يكون المضاف صفة يعني إيش سيكون جامدا، والمضاف إليه معمولا يعني ولا يكون المضاف إليه معمولا لها، أي للأول. ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، صح؟ طيب الأول جامد أم مشتق؟ جامد، جامد، غلام جامد، ليس مشتقا من شيء. طيب الثاني هل هو معمول للأول؟ لا، الأول لم يعمل فيه الرفع ولم يعمل فيه النصب ولم يعمل فيه الجر عند ابن هشام. يعني يا مشايخ حتى فقط نكون في الصورة، عندما تقول هذا غلام زيد، هذا مبتدأ، غلام خبر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. طيب ما أعرب زيد؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قولك مجرور، سؤال، من الذي جره؟ من العامل الذي جره؟ فيه ثلاث أقوال، قيل واحد قولا قولا، القول الأول أن الذي جره هو المضاف، المضاف الذي قبله الذي هو من في المثال؟ غلام. وعلى هذا القول تكون الإضافة لفظية أم معنوية؟ لفظية، لأن لفظة غلام جرت لفظة زيد، واضح هذا؟ إذن العامل حينئذ لفظي. طيب القول الثاني أن نقول إن العامل الذي جر زيد هو عملية الإضافة. طيب أين هي الإضافة؟ أريد أن أراها، موجودة هي؟ لا، هو شيء إيش؟ معنوي يرجع إلى المعنى. إذن على هذا القول العامل معنوي وليس بلفظي، واضح؟ القول الثالث، القول الثالث يقولون إن الذي جره حرف جر مقدر محذوف، يقدر بما يناسب السياق. فقولك غلام زيد الذي جره حرف جر محذوف تقديره غلام لزيد، واضح الأقوال الثلاثة؟ طيب ابن هشام، ابن هشام يرى إن العامل هو الإضافة. إذن هل زيد متأثر بغلام؟ لا، متأثر بمن؟ بعامل معنوي آخر وهو عملية الإضافة. إذن حينئذ نأتي الآن إلى مقصود، إحداها أن ينتفي الأمران جميعا. فانتفى الأمران، ما هما الأمران؟ يعني أن الأول ليس صفة وأن الثاني ليس معمولا للأول، انتفى إيش؟ انتفى الأمران جميعا. فلا الأول صفة، يعني لا الأول مشتقا ولا الثاني معمولا متأثرا بالأول، صح ولا لا؟ انتفى الأمران. هذه الصورة الأولى من صور الإضافة. الصورة الثانية أن يكون المضاف صفة. ما معنى صفة؟ يعني مشتقا، مشتقا. أن يكون المضاف صفة يعني مشتقا، ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، نحو كاتب القاضي، كاتب القاضي، كاتب عياله، كاتب القاضي. ما الفرق بين كاتب وبين غلام؟ غلام جامد وكاتب مشتق. إذن الصورة الثانية أن يكون الأول مشتقا، الصورة الثانية أن يكون المضاف مشتقا والمضاف إليه ليس معمولا له. كيف؟ كاتب القاضي، كاتب مضاف والقاضي مضاف إليه، انظر في كاتب هو مشتق، وانظر في القاضي ستجد أنه ليس معمولا للكاتب، لأننا نحن اتفقنا، نحن مع ابن هشام نرى أنه ليس متأثر بكاتب وأن الذي جره من؟ هو الإضافة. وهنا معنى دقيق، يعني هو ليس دقيق جدا لكنه بدهي، يعني ما معنى كاتب القاضي؟ يعني وظيفته أنه كاتب عند القاضي، صح؟ كاسب عياله، يعني أن وظيفته كسب الرزق لعياله، صح؟ يقول العلماء، يقول ولذلك نحن قلنا إن الثاني ليس معمولا للأول، مع أن كاتب على وزن إيش؟ فاعل، واسم الفاعل يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل، لكن نحن نقول هنا إنه ليس عاملا في قاضي، وليس العيال متأثر به كاسب. لماذا؟ لأنك إذا قلت إن كاتب عامل للقاضي فيصبح المعنى هو يكتب القاضي، صح؟ لأن كاتب اسم فاعل يعمل عمل فعله، وكاتب بمعنى المضارع، ما معنى ما مضارع، هو يكتب، وكاسب بمعنى يكسب. إذن يصبح المعنى إن الكاتب يكتب إيش؟ يكتب القاضي، لأن الكتابة وقعت على القاضي، وهذا معنى فاسد ليس مرادا. كذلك كاسب عياله ليس المراد أنه يكسب العيال، أن الكسب وقع على العيال، لا، وإنما هو يكسب لعياله. واضح لماذا قلنا أن هذا ليس معمولا لهذا؟ يعني أريد أن أوضح ماذا يا مشايخ؟ أريد أن أوضح أن القضية ليس فقط يعني فاعل مفعول وجار مجرور قواعد نحوية، المعنى في الأصل هو كله يعود إلى ماذا؟ إلى المعنى. طيب، والثالثة، الصورة الثالثة، أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة. رحمك الله. الصورة الثالثة، أن يكون المضاف إليه الذي هو الكلمة الثانية معمولا للمضاف الذي هو الكلمة الأولى، وفي نفس الوقت ليس المضاف صفة. مثل ماذا؟ نحو ضرب اللص. ضرب اللص، ضرب جامد أم مشتق؟ طيب لك، جامد أم مشتق؟ هو قال وليس المضاف صفة، إذن هو إيش؟ ها؟ جامد. جامد المصادر يا مشايخ جوامد، المصادر يؤخذ منها يشتق منها، هذا مشايخ. الضرب يشتق منه ضارب، لكن الضرب لا يشتق من ضارب، بل الضارب يشتق من الضرب، صح؟ إذن الضرب جامد ليس مأخوذا من غيره. لما يمكن تقول الضرب مأخوذ من الضرب، لا، هو نفسه أصل، هو مصدر، هو الرأس، يعني هو الذي يؤخذ منه، هو البنك، يعني هو البنك الذي تؤخذ منه رصيد الكلمات. إذن الصورة الثالثة، أن يكون المضاف الذي هو الكلمة الأولى جامدا، وأن يكون المضاف إليه معمولا للأول، معمولا له. لماذا؟ لأن ضرب اللص ما معناه؟ أيوة، ضرب هنا بمعنى يضرب، هو المصدر يعمل عمل الفعل، صح ولا؟ المصدر يعمل. ولولا دفع الله، دفع الله الناس، يعني ولولا أن يدفع الله، إذن دفع بمعنى يدفع، ضرب بمعنى يضرب، واللص معمول له ولا لا؟ أصل المعنى يضرب اللص، إذن اللص معمول لضرب ولا لا؟ معمول له، معمول له. طيب، هذا معنى قوله أن يكون مضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص، ضرب اللص. وهذه الأنواع، إذن واضح الصور الثلاثة الآن؟ هذه الصور الثلاثة، هذه الأنواع كلها ماذا تسمى عند النحويين؟ تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. ما معنى لماذا سميت إضافة معنوية؟ قال وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا. ما هو هذا الأمر المعنوي؟ وهو التعريف. متى تفيد التعريف الإضافة؟ إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، غلام زيد غلام نكرة، أضفناه إلى زيد اكتسب التعريف. إذن هذه الإضافة ما فائدته؟ ماذا تسمى؟ إضافة معنوية، لأنها أفادتنا معنى جديدا. ما هو هذا المعنى؟ التعريف، صح ولا لا؟ التعريف. طيب، وإضافة النكرة إلى النكرة قلناه مرارا وتكرارا ماذا تفيد؟ التخصيص. إذن التعريف معنى والتخصيص معنى، ولذلك تسمى هذه الإضافة بالإضافة المعنوية. فإذا قال لك قال وما هو المعنى الذي تضيفه لي هذه الإضافة؟ نقول تعطيك معنيين، إما أن تعطيك التعريف وإما أن تعطيك التخصيص. متى تعطيك التعريف؟ إن أضفته إلى معرفة. متى تعطيك التخصيص؟ إن أضفته إلى نكرة. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف، إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة، غلام نكرة وامرأة نكرة. ماذا استفدنا من هذه الإضافة؟ استفدنا معنى جديد. ما هو هذا؟ التخصيص. ما معنى التخصيص؟ تقليل النكارة، تقليل النكارة والشيوع، بدلا من أن يكون غلام نكرة لأي شيء أصبح الآن غلام امرأة فقط. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام: أن تكون بتقدير في، وأن تكون بتقدير لم، وأن تكون بتقدير من. هذا أين درسنا؟ في التحفة الثانية. آخر مسألة موجودة في الكتاب هي هذه، تذكرون؟ آخر مسألة ذكرها ابن آجروم في الكتاب، وبعدها خلاص انتهى الكتاب، هي تقسيم الإضافة إلى ثلاثة أقسام: في ومن واللام. أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو بل مكر الليل. ما تقدير الإضافة؟ مكر الليل، مكر في الليل، مكر النهار، مكر في النهار، صيام النهار، صيام في النهار، قيام الليل، ها؟ قيام في الليل. متى نقدر فيه؟ هل هو على المزاج؟ لا، قاعدة، قاعدته إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. كيف يعني ظرفا؟ أليس الليل ظرف للمكر؟ بمعنى أن الليل وعاء وقع فيه ماذا؟ المكر. صيام النهار، النهار وعاء وظرف لإيقاع الصوم فيه، واضح هذا؟ إذا كان الثاني وعاء وظرف للأول لإيقاع الحدث داخله. الثاني أن تكون على معنى من، ومتى هذا؟ وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، ويصح الأخبار به عنه، كخاتم حديد، أي خاتم من حديد. لماذا؟ لأن المضاف إليه هو كل للحديد. الحديد الخاتم عبارة عن ماذا؟ كله عبارة عن حديد. فإذا كان المضاف إليه هو كل المضاف، طيب، فحينئذ تكون إضافة على تقدير من، بدليل أنك تستطيع أن تجعل الثاني خبرا. كيف؟ يعني تقول تجعل الثاني خبر، تقول خاتم حديد، خاتم هو حديد، فأخبرت به عنه، فدل على أنه يعني من 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 باب واحد أو من جنس واحد. باب ساج يعني باب من ساج، خاتم فضة، خاتم من فضة، إلى آخره. بخلاف نحو زيد، يد زيد، لو قلت يدي زيد، يد زيد، هل يصح أن تقول يد من زيد؟ لماذا؟ نعم، لأن اليد، لأن زيد ليس كل اليد، صح ولا؟ ولا يصح أن يخبر عن زيد بأنها، ولا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. هل يصح يعني أن تقول يد هو زيد؟ لا يصح. بخلاف نحو يد، يد زيد، فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. الثالث أن تكون على معنى اللام، هذا أسهل الأقسام. لماذا؟ لأنه إن لم يقبل التقدير بفي، ولم يقبل التقدير بمن، فهو على تقدير اللام. وضابطه أن يكون الثاني، هو لم يبين الضابط، ضابطه أن يكون الثاني مما يعني يقبل التملك أو ما شابه التملك. عندكم في الحاشية رقم 5، المراد لام الملك أو شبهه، نحو غلام زيد، ولو تقديرا نحو ذو مال بمعنى صاحب مال. طيب، أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد. هذه الإضافة هنا بمعنى اللام، واللام هنا بمعنى الملك، يعني غلام مملوك لزيد. يد زيد أي يد لزيد، واللام هنا بمعنى ماذا؟ شبه الملك، وهو الاختصاص، يعني يد مختصة بزيد. نعم. والقسم الثاني، إذا فهمت الصور الثلاثة الأولى التي تندرج تحت القسم الأول، فاعلم أن القسم الثاني يخالفهم في أمور. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة. يعني إيش صفة؟ يعني مشتقا، طيب، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. هذه الصورة ليست موجودة في الصور الثلاثة التي مرت، صح ولا لا؟ الآن ماذا سيحصل؟ المضاف سيكون مشتقا،
والمضاف إليه سيكون معمولا لتلك الصفة. طيب ما الفرق بين هذا وبين كاتب القاضي؟ طيب حتى كاتب صفة مشتق. أحسنت، أن الثاني ليس معمولا للأول، أما الآن فالأول مشتق والثاني معمولا للأول، وهذا محصور في ثلاثة أبواب: في إضافة اسم الفاعل، وإضافة اسم المفعول، وإضافة الصفة المشبهة. ثلاثة أبواب. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل ك هذا ضارب زيد الآن أو غدا، هذا ضارب زيد الآن أو غدا، الآن حتى يدل على الحال، وغدا حتى يدل على الاستقبال، لأن ضارب اسم فاعل، واسم الفاعل إذا كان بدون ال لا يعمل إلا إذا كانت دلالته الزمنية على الحال أو على الاستقبال، فإذا كان للماضي لا يعمل كما سيأتي إن شاء الله في باب اسم الفاعل، إلا إذا كان معه ال، هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله في باب اسم الفاعل. إذن الآن هذا ضارب زيد، ضارب زيد ضارب مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور. تأمل في هذا التركيب ستجد أن الكلمة الأولى مشتقة من الضرب، وأن الثاني إيش؟ الثاني ما به معمول للأول، لأن المعنى هذا ضارب من زيدا، أليس هذا هو المعنى؟ إذن هو معمول له، أي الضرب وقع على زيد، لذلك زيدا أصلا مفعول به. واضح؟ نكتب هذه الآية. قال تعالى: إن الله بالغ أمره. هذه قراءة، نحن قراءتنا إن الله بالغ أمره، هذه إضافة، بالغ مضاف وأمره مضاف إليه، تمام؟ طيب هذا من أي الأنواع، من القسم الأول أو القسم الثاني؟ هذه الآية إن الله بالغ أمره، هذه من أي القسم الأول ولا الثاني؟ ها؟ الثاني، لأن بالغ اسم فاعل مشتق من البلوغ، صح؟ وأمره معمول له، لأن البلوغ وقع على الأمر، فالمعنى كما في قراءة شعبة أو غيره من القراء: إن الله بالغ أمره. بالغ اسم فاعل يعمل عمل يبلغ، والفاعل هو، وأمره مفعول به منصوب على نصب الفتحة ومضاف، والها مضاف إليه. واضح هذا؟ طيب نعم. تقصد الآية؟ الآية الكريمة ليس فيها التقييد بالآن أو غدا، يعني هم عرفوا هذا من التتبع والاستقراء، فهذا نحتاج فيها أن نرجع إلى معنى الآية. نعم، فيعني هكذا هم وجدوا من خلال التتبع أنها اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، هذا إذا كان بدون أل، أما إذا كان بدون أل، إذا كان بأل يعمل مطلقا، سيأتي إن شاء الله في باب اسم الفاعل. لكن هنا في هذه الآية هذا يحتاج أن نرجع إلى تفسير الآية نفسها، يعني فالمعنى الأمر يتعلق بالتفسير، الله أعلم. طيب إذن هذا ضارب زيد الآن، أو تقول هذا ضارب زيد غدا، حتى يكون إما بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. الثاني إضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا، نفس القصة، لابد أن يكون بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. طيب معمور الدار، معمور هذا اسم مفعول يعمل عمل فعله، ما هو فعله؟ يعمر فعل مضارع معلوم، نريد أن نجعله مغير الصيغة، يعمر، يعمر داره. طيب إذن معمور يعمل عمل فعله، وفعله هو يعمر. والدار ما إعرابه؟ نائب فاعل مرفوع عند رفع الضمة، هذا أصل الأسلوب. فلما رأوا فيه ثقلا أضافوه فقالوا معمور الدار. كذلك الأول، هذا ضارب زيدا أخف أم قولك هذا ضارب زيد؟ أيهما أخف، الإضافة أم العمل؟ الإضافة، الإضافة أخف على اللسان. طيب الآن أو غدا، فهنا معمور مشتق والدار معمول لهذه الصفة. معمول ما علاقة العمل بينهما؟ أن الأول عامل والثاني معموله على أنه نائب فاعل. فالمقصود هو إسناد العمران أو التعمير إلى الدار. الثالث، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، كهذا رجل حسن الوجه. حسن الوجه، حسن صفة وقد أضيف إلى الوجه، وهذا الوجه معمول لهذه الصفة، والمعنى هذا رجل يحسن وجهه. وسيأتي باب خاص لاسم الفاعل، وباب خاص لاسم المفعول، وباب خاص للصفة المشبهة. هذا لو فقلنا إنه لم يتضح لنا الآن، سيتضح لنا في أبواب خاصة لهذه الثلاثة. وتسمى إضافة لفظية، هذه الصور الثلاثة تسمى الإضافة فيها إضافة لفظية. لماذا؟ لأنها تفيد أمرا لفظيا متعلق بالنطق، باللفظ، باللسان، وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ صح ولا لا؟ أخف، بالغ أمره، بالغ أمره، الثاني أخف. لا نقول إنه خطأ، لكن هذا أخف من هذا. أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. إذن القسم الأول يا مشايخ، الإضافة فيه معنوية. لماذا قيل له معنوية؟ لأنه يفيد معنى. ما هو هذا المعنى؟ التعريف والتخصيص. القسم الثاني لا يفيد معنى. يعني هل هناك فرق في المعنى بين قولك ضارب زيد وضارب زيدا؟ لا. بالغ أمره، بالغ أمره، ليس بينهما فرق في المعنى. إذن هل هي تفيد التعريف؟ لا. هل تفيد التخصيص؟ لا. طيب ما الفائدة منها إذن؟ قال لك النحاة، فائدتها ليس متعلقة بالمعنى، وإنما متعلقة بالنطق وباللفظ فقط، لأنهم رأوا أن الإضافة أخف من النصب، فقالوا بالغ أمره أو ضارب زيد أخف من ضارب زيدا. فالفائدة لفظية فقط في اللسان. فإن قال قائل، إذن لما قلنا نحن ضارب زيد، ضارب مضاف وزيد مضاف إليه، طيب زيد معرفة صح؟ هل ضارب اكتسب التعريف من زيد؟ أليست إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف؟ صح ولا لا؟ طيب لما أضفنا ضارب إلى زيد، تعرف ولا ما تعرف؟ ما تعرف؟ طيب يعني هو تعرف ولا ما يتعرف؟ لم يتعرف، مع أنه كان ينبغي أن يتعرف على القاعدة التي درسناها من الصغر، إضافة النكرة إلى المعرفة تعرفه. لكن هنا ضارب زيد لا يتعرف، معمور الدار لا يتعرف. طيب لماذا لا يتعرف؟ معمور نكرة وأضيف إلى الدار، لماذا لا يتعرف؟ سنعرف. حسن الوجه، حسن نكرة أضيف للوجه، هل يتعرف؟ قال لا، لا يتعرف، هو باق على نكارته لو أضفته إلى يوم الدين. إلى المعارف لا يتعرف. لماذا؟ لأنه في نية وفي تقدير الانفصال، فهو ليس بأصل. أصل بالغ أمره، أصله إيش؟ بالغ أمره. أصل ضارب زيد، ضارب زيدا. إذن في ضارب زيدا هل توجد إضافة؟ لا توجد إضافة، لذلك هو لم يتعرف، هو في الحقيقة لا يوجد إضافة، هو في نية الانفصال، لأن ضارب بمعنى يضرب أصلا، وهل الفعل يضاف؟ لا. واضح السبب؟ الآن أراد ابن هشام أن يقنعك أكثر بأن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى المعارف لا تكسبها تعريفا. ما الدليل على هذا؟ استدل على ذلك بدليلين من القرآن الكريم. أما الدليل الأول فقال: ولهذا، أي ولأجل كون الإضافة إضافة هذه الثلاثة لا تضيف تفيد تعريفا وتخصيصا، ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. بالغ ما إعرابه؟ ها؟ لا، اسم فاعل ليس إعرابا، هذا نوع ليس بإعراب. أريد الإعراب. إعراب تقول فاعل، مفعول، جار، مجرور، نعت، توكيد، بدل، عطف، ما إعرابه؟ أحسنت، نعت يا مشايخ، نعت. نعت لمن؟ نعت لهديا. ونعت المنصوب؟ منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف، والكعبة مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسر. انظر كيف يعني النحاة، يعني هذا يدل على دقة نظر النحاة وفرط ذكائهم. ماذا يقولون؟ يقولون: نحن درسنا في من مبادئ علم النحو أنه يجب التطابق بين النعت والمنعوت، صح؟ تعريفا وتنكيرا. فإذا كان النعت نكرة يجب أن يكون المنعوت نكرة، وإذا كان النعت معرفة يجب أن يكون المنعوت معرفة، صح؟ هل يجوز أن تقول هذا جاء رجل الكريم، ولا تقول جاء رجل كريم؟ جاء رجل كريم. يجب التطابق بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير. النعت قد قال ذوو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. لو قلت أنت إن بالغ الذي هو اسم فاعل قد تأثر من إضافته إلى الكعبة واكتسب منه التعريف، حينئذ سيصبح النعت إيش؟ معرفة، وسيصبح المنعوت إيش؟ نكرة، فحصل بينهم تعارض وتناقض، وهذا لا يجوز. فدل هذا على أن بالغ مع إضافته إلى الكعبة أي إلى المعرفة، إلا أنه ما زال باقيا على نكارته. واضح هذا؟ مثال آخر أو دليل آخر، دليل آخر يثبت ويقنعك أكثر أن إضافة الثلاثة هذه اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبهة أن إضافتها إلى المعارف لا تعرفها. قال الدليل الثاني: وصح مجيء ثانية حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى في سورة الحج: ثانية عطفه. ثانية عطفه، ثانية مضاف قبل أن يضيفه، ما إعرابه؟ حال، حال، ثانية حال، منصوب على نصب الفتحة، وهو مضاف وعطفه مضاف إليه، تمام؟ ما حكم الحال من حيث التنكير والتعريف؟ الحال يجب أن يكون نكرة، صح؟ يجب في الحال أن يكون نكرة. فلو قلت أنت إن ثانية قد اكتسب التعريف من إضافته إلى عطفه، حينئذ ستكون قد أخللت بقاعدة، وهي أن الحال يجب أن يكون نكرة. ونحن وجدنا النحاة ووجدنا المعربين يعربون ثانية، يعربونه حال، وهم يعلمون أن الحال لا يكون إلا إيش؟ إلا نكرة. فدل هذا على أن إضافته إلى عطفه لم يفده تعريفا ولا تخصيصا ولا شيء. نعم. ثم قال: أصل ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. الشرح. اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، قاعدة، هذه قاعدة. لا تجمع العرب بين الإضافة والتنوين. إذا جاء التنوين ذهبت الإضافة، إذا ذهبت الإضافة جاء التنوين، لا يجتمعان، متخاصمان دائما. كما قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكاني. رجلان مختصمان، يقول كلما جئت إلى مجلس تخرج أنت، وإذا خرجت أنا جئت أنت، ما لماذا تفعل هذا؟ وحالي وحالك يشبه حال التنوين والإضافة، فكأنك أنت تنوين، كأني أنا تنوين، وكأنك أنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكاني. إذن لا تجمع بين الإضافة والتنوين، يعني لا تقول إيش غلام زيد، لا يجوز. القاعدة الثانية، هذه قواعد مهمة جدا. القاعدة الثانية: ولا مع النون التالية للإعراب. يقصد بالنون التالية للإعراب نونين: نون المثنى ونون جمع مذكر السالم. فالعرب لا تجمع بين نون المثنى ونون جمع مذكر السالم والإضافة. قال تعالى: والمقيم الصلاة، حذف ماذا؟ حذف النون، لأن النون والإضافة لا يجتمعان. أي نون؟ نون المثنى ونون جمع مذكر السالم. تقول طالبان، هذا بدون إضافة، فإذا أضفت تقول طالباء المدرسة. قال تعالى: تبت يدا أبي، تبت يدا، يدا مضاف وأبي مضاف إليه. ولو لم يكن هناك إضافة لقال تبت يدان. ولعلكم تعرفون القصة، المعلم أو المقرأ الذي كان يقرأ القرآن لطفل صبي وكان عربيا فصيحا، فكان يهجيه القرآن كلمة كلمة، فقال له: قل تبت، فقال تبت، فقال: قل يدا، فقال الصبي: يدان. قال له: قل يدا بدون نون، فرد الصبي قال: يدان. قالوا: لماذا لا تقول يدا؟ قال: يدا ماذا؟ لأن هو تعود أنه لا تحذف النون إلا مع الإضافة، فكيف تحذف بدون إضافة؟ إذا القاعدة الثانية: لا تجتمع النون مع التنوين، ولا تجتمع الإضافة مع التنوين، ولا تجتمع الإضافة مع النون. وهذه النون هي أصلا هي عوض عن التنوين الموجود في المفرد. ففي المثنى يأتي النون، وفي الجمع مذكر سالم تأتي النون، وفي المفرد من يأتي؟ التنوين. قال: هو إيش التالية للإعراب؟ ما معنى التالية للإعراب؟ يعني الآن لما تقول أن جاء المسلمون، أين علامة الإعراب؟ علامة الإعراب يعني المسلمون مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ واو. إذن النون تالية لإيش؟ لعلامة الإعراب. واضح معنى النون تالية للإعراب؟ نأخذ مثلا مثنى، لما تقول جاء الرجلان، أين علامة الإعراب؟ الألف. فالنون وقعت تالية للإعراب، يعني وقعت بعد علامة الإعراب. واضح هذا؟ يريد هو أن يخرج شيئا سيأتي بعد قليل. طيب، القاعدة الثالثة: ولا مع الألف واللام. لا تجمع بين الإضافة وبين الألف واللام. لا يجوز أن تقول الغلام زيد، الغلام زيد، لا يجمع، لا يجمع بين ال وبين الإضافة. علمته باب المضاف تفاؤلا، علمته باب المضاف تفاؤلا، ورفيقه يغريه بالتنوين. يقول: أنا علمته باب الإضافة حتى نكون قريبين من بعض كقرب المضاف المضاف إليه، وعدوي يعلمه باب إيش؟ باب التنوين حتى يبعده مني. مرة قلت هذا البيت لمجموعة من الأخوة فقال أحد الأخوة قال لو كان النحو كله بهذه الطريقة لا أحب الناس النحو. هذا يعني من ملح. قال رحمه الله اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، لماذا؟ لأن ما في إضافة. وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل أي التنوين على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، نقصان الاسم، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. هذه فلسفة هذا العرب ما تعرفه ولا شيء ولا خطر ببالها، لكن هذا من باب فلسفة النحو. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت إيش مسلماك تحذف النون ومسلموك تحذف النون، فتحذف النون تقول مثلا إيش مسلما المدرسة، طالبا المدرسة، مسلمو الهند، مسلمو الصين مثلا، فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيمي الصلاة، وقال تعالى إنكم لذائقو العذاب، ذائق مضاف العذاب مضاف إليه، إنا مرسلو الناقة، والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة مقام التنوين. هذه النون التي ترونها في المثنى وترونها في جمع مذكر سالم هي قائمة مقام التنوين الموجود في المفرد في قولك زيد مثلا. وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب لاحترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين. النون في حين هل تحذف عند الإضافة؟ لماذا؟ لأن هذه النون أصلية، وهذه النون ليست تالية لحرف إيش؟ حرف إعراب. طيب شياطين هل تحذف النون من شياطين عند الإضافة؟ لا، لأن هذه النون أصلية ولأنها ليست تالية بحرف الإعراب بل هي متلوة، يعني بمعنى أن الذي بعدها هو حرف الإعراب، هو الذي فيه حركة الإعراب، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. يعني إيش؟ يعني أن الحركة الإعرابية تكون على النون نفسها وليست قبل النون، فهي متلوة لا تالية، يعني متبوعة لا تابعة. فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له، تقول حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوعي، حين مضاف وطلوعي مضاف إليه، ثبتنا ماذا؟ ثبتنا أنه ما نحذف، لأن هذه النون ليست بعد علامة إعراب، هذه النون باختصار نون أصلية، وأما النون في مسلمون أو مسلمان زائدة. يعني ولا أدري لماذا هو لم يقل هذا، هذا أوضح وأسهل، يعني أن نقول إن النون التي تحذف هي النون الزائدة والنون التي تبقى هي النون الأصلية وانتهى الكلام، بدل هذه القصة متلوة تالية، تشتت أحيانا هذه الأخوة، متلوة وتالية و يعني إلى آخره. لكن لا شك يعني أحيانا نحن يعني ننتقد يعني العلماء ويكون العلماء أدق. يعني على كل حال نعم حين طلوع الشمس وهؤلاء شياطين الإنس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، أضفت ومع ذلك لم تحذف النون بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، تحذف إيش؟ تحذف أل، لا تجمع بينهم، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ شو المشكلة؟ اجمع عليه تعريفين وثلاثة وأربعة، ما المشكلة؟ أنت ليش زعلانين يعني أن فيه تعريفين؟ يعني قد يقول قائل هذا، فالأحسن من هذا كله نقول هكذا العرب تكلمت، هكذا رأينا العرب لا يجمعون بين أل والإضافة، ولا يجمعون بين أل بين الإضافة والتنوين، ولا بين الإضافة والنون، لأن إذا دخلنا في التعليلات يعني هو يقول لأنه لا يجوز الجمع بين أداتي تعريف. طيب لماذا لا يجوز الجمع؟ ها؟ يوجد من جوز الجمع بين تعريفين؟ طيب هذا إذن يعني ينقض هذا التعليل أكثر يعني. نعم؟ سبحان الله، التعريف بالعالمية والتعريف بالنداء. طيب إذن التعليلات هذه يعني هكذا من باب يعني ضبط الأمور، وإلا لو أراد الإنسان أن يختصر ويريح نفسه يقول هكذا تكلمت العرب وانتهى الموضوع. ونعم ولا يجوز، وذلك لا يجوز. ويستثنى، يستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. وفي المسألة واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. هذا يا مشايخ حالة استثنائية. الأصل تحريم الجمع بين ال والإضافة مطلقا مطلقا إلا في صورة، أو في مثلا قال أن يكون المضاف صفة يعني مشتق والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. هذا من أين أخذناه؟ الذي هو القسم إيش؟ الثاني، يقصد إضافة اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبه. وفي المسألة واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى، نحو ماذا؟ الضاربا زيد، الضاربا زيد فيه ال ولا لا؟ وفيه إضافة ولا لا؟ كيف عرفتنا فيه إضافة؟ حذفنا النون. إذن جمعت بين ال والإضافة، يجوز ولا ما يجوز في هذه الصورة؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ هو مما استثني. نعم. الصورة الثانية أن يكون مضاف وجمع مذكر سالما، نحو الضارب زيد، نفس الأسلوب، اللهم في الأول مثنى والثاني إيش؟ جمع، فتكون حينئذ جمعت بين ال وبين الإضافة وهذا مستثنى. والدليل على هذا من كلام العرب الأوائل عندكم في الحاشية رقم واحد، من الحاشية رقم واحد، هذا مثال أو شاهد شعري على الصورة الأولى، وهي أن يكون المضاف مثنى. قال عنترة بن شداد العبسي، أظن الكل يعرف عنترة بن شداد، صاحب إحدى المعلقات السبع، وممن يحتج بلسانهم، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. أين الشاهد؟ الشاتمي عرضي، شاتم شتم يشتم فهو شاتم، ثم ثناه فقال شاتمان، ثم أضافهم فحذف النون فقال شاتمي مضاف وعرضي مضاف إليه. واضح هذا؟ قال الثالث أن يكون مضاف إليه بالألف واللام، نحو الضارب الرجلي. الضارب مفرد ليس مثنى ولا جمع، فيه ال. الرجل مضاف إليه، هنا ما الذي سوغ أن جمع بين ال والإضافة؟ كون الثاني فيه ال، والمسوغ في الأول هو التثنية، والمسوغ في الثاني هو الجمع، والمسوغ في الثالث هو كون الثاني فيه ال. واضح؟ فالضارب الرجل جمعت بين ال وبين الإضافة، وهذا في الأصل لا يجوز، لكنه هنا مستثنى وجائز. لماذا؟ لأن الثاني فيه ال. والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام، نحو الضارب رأس الرجل. ما المسوغ؟ هل فيه تثنية؟ لا. فيه جمع؟ لا. هل أضيف إلى ما فيه أل؟ لا، لكنه أضيف إلى شيء، هذا الشيء أضيف إلى ما فيه أل، وهو من؟ الرجل. واضح؟ فالضارب مضاف ورأس مضاف إليه، رأس مضاف والرجل مضاف إليه. ما المسوغ؟ أنه صحيح رأس ما فيه أل، وصحيح الضارب ليس تثنية ولا جمعا، لكنه أضيف إلى شيء وهو رأس، وهذا الرأس أضيف إلى الرجل. واضح؟ والخامس والأخير أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام، وهذا مسوغ، نحو ماذا؟ مررت بالرجل الضارب غلامه. الضارب ليس مثنية ولا جمع، ولم يضف إلى ما فيه أل، ولم يضف إلى شيء أضيف إلى فيه أل، صح؟ ليس من الصور الأربع الماضية. إذن ما المسوغ فيه؟ أنه أضيف إلى اسم، هذا الاسم أضيف إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الرجل، والرجل فيه إيش؟ فيه أل. يعني كل هاللفة حتى نرجعه إلى شيء له علاقة بشيء فيه أل. وبهذا نكون يعني قد أتينا على باب الإضافة كاملا، وهو باب طويل أصلا، لكن ابن هشام اختصره، وإلا بمالك في الألفية تكلم عنه بكلام طويل، وهو من أطول الأبواب في الألفية باب الإضافة، على فكرة من أطول الأبواب. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، ثم ذكر كل يعني كل هذه المسائل يعني موجودة في الألفية. نقف هنا عند باب جديد، وهو باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي سبعة. هذا الذي لطالما قلنا إنه سيأتي 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 سيأتي، هذا والحمد لله قد أتى. باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي سبعة، نبدأ فيها إن شاء الله غدا بحول الله عز وجل، أو أقصد في الدرس القادم الذي سنتفق عليها إن شاء الله الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.